إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 43 على 25 و100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، المتوفى 18300 من الهجرة. ولا زال رحمه الله في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وصلنا إلى مسألة هل يجمع المأموم حين رفعه من الركوع بين التسميع والتحميد أم لا، وذكر في ذلك قولين لأهل العلم. القول الأول أنه يجمع، والثاني أنه لا يجمع. وقد وصلنا إلى قوله، قال أبو بكر سقط من كتابي فقل، أي في حديث أبي هريرة المتقدم، إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد. يقول ابن المنذر سقط من كتابي فقل، قال وبه، يعني بهذا القول الثاني، قال الشعبي ومالك. الله بارك. وقال أحمد بن حنبل إلى هذا انتهى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هذا انتهى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنه يقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. وقول الإمام أحمد يحتمل هذا، أن المأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد، ويحتمل أن المأموم لا يزيد على هذا في التحميد. يعني المأموم يقول ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، لا يزيد على هذا. من أجل ماذا؟ من أجل متابعة إمامه، لأنه لو قال، لو زاد على هذا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في آخره، فربما هذا يخل بمتابعته للإمام. وعليه فلو أطال الإمام فللمأموم أن يطيل أيضا في التحميد. الشيخ الألباني رحمه الله يعني نقل هذا مفصلا عن الإمام المجلد الثاني صفحة 690. قال إسحاق بن منصور المروزي في مسائله: قلت، يعني لأحمد، إذا رفع رأسه من الركوع يزيد على ربنا ولك الحمد؟ قال: إن كان وحده، يعني ليس مأموما، يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا كان خلف الإمام فقال الإمام: سمع الله لمن حمده. قال من خلفه: ربنا ولك الحمد. وإن شاء قال: اللهم ربنا ولك الحمد. قال إسحاق بن راهوية: كما قال، يعني كما قال أحمد، ولكن من خلفه يقولون مثل ما قال الإمام: ربنا ولك الحمد، إلى قوله: ما شئت من شيء بعد، وإن مد إلى منك الجد. إذا كان إماما أحب لي في المكتوبة والتطوع. طبعا الشيخ الألباني يقول هنا: والظاهر أنه سقط من جواب الإمام أحمد شيء من الكلام. الحقيقة لم يسقط شيء، فإن هذا هو مذهب الإمام أحمد كما نقله ابن المنذر الذي قرأناه الآن. قال الشيخ: ولعل ما في مسائل أبي داود عنه. الإمام أحمد له مسائل إسحاق بن منصور وله مسائل أبي داود. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع مع الإمام. قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يقول من خلفه: ربنا لك الحمد. يعني يقتصرون على هذا. وإن شاء اللهم ربنا لك الحمد لا يزيدون على ذلك. قال أبو داود: وسمعته سئل عن إمام رفع رأسه فأطال القيام. قال: لا يقول من خلفه إلا ربنا ولك الحمد. هذا كله يبين مراد الإمام أحمد بقوله: إلى هذا انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ فقولوا ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. قال أبو داود: وسمعته سئل عن إمام رفع رأسه فأطال القيام. قال: لا يقول من خلفه إلا ربنا ولك الحمد. ثم قال أبو داود: قلت لأحمد مرة أخرى: أدعو بدعاء ابن أبي أوفى إذا رفعت رأسي من الركوع، الذي هو حمدا كثيرا طيبا مباركا في آخره. قال: إذا كنت تصلي وحدك تقوله، أو يكون الإمام يقوله. إذن هنا قال: إذا كنت تصلي وحدك تقوله، أو يكون الإمام يقوله، يعني إذا قاله الإمام فتقوله. قلت: في الفريضة؟ قال: نعم. قال الشيخ: فكلام أحمد متفق مع كلام إسحاق والشافعي في استحباب ذلك في المكتوب، لكن أحمد كان يمنع المؤتم من ذلك، يعني كان أولا يمنع المؤتم من ذلك، ولعله خشية أن تفوته متابعة الإمام بسبب ذلك، ولكنه رجع أخيرا إلى استحباب ذلك إذا كان الإمام يطيل القيام ويقول ذلك. وهذا هو الحق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نستفيد أيها الإخوة من هذا الكلام ماذا؟ أن الأصل يعني متابعة الإمام في الأقوال أيضا، إلا ماذا؟ إلا إذا كانت متابعته في الأقوال أو الزيادة على قوله فيما صح من السنة يجعله يتخلف تخلفا واضحا عن متابعة الإمام، وهذا موجود. يعني تجد الإمام مثلا يسلم من الصلاة وبعض الناس يسلم بعده بمدة، فإذا قيل له في ذلك يقول كنت أدعو. لا، أنت في صلاة الجماعة يعني تتابع الإمام، وإذا سلم فسلم وهكذا، لما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. قال أبو بكر: ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. فالاقتصار على ما علم النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يقوله أحب إلي، يعني الاقتصار حمك، يعني الاقتصار يعني اقتصار المأموم على ماذا؟ على التحميد دون التسميع. فيكون ابن المنذر مع أنه يعني على مذهب الشافعي في الأصل، إلا أنه صار مع المذهب الآخر. قال: وينبغي أن يكون قول الإمام، نعم، وينبغي أن يكون قول المأموم ربنا لك الحمد أو كذا من التشهد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد عند من يجعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الفرض. تأمل في هذا. قالوا: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ينبغي أن يكون هذا أوكد من التشهد وأوكد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. قال: عند من يجعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الفرض الذي هو فقولوا. قال: ومما يزيد ما قلناه توكيدا. ما قلناه من ماذا؟ من الاختصار. قول الرجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث رفاعة بن رافع: ربنا ولك الحمد، يعني وليس فيه ماذا؟ وليس فيه التسميع، لأن الرجل قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، ما قال الرجل سمع الله لمن حمده وهو مأموم. قال: لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حمده. المهم، قلت تأمل كيف أن ابن المنذر شافعي وترك مذهبه لما ظهر له. نحن نقول هذا مع أنه يعني يتبين لنا القول الأول، وهو الجمع بين التسميع والتحميد، وذلك لأدلة. عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن جهة النظر ليس هذا للتقسيم وإنما للترتيب. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، ليس هذا للتقسيم، إن هذا للمأموم وهذا للإمام، وإنما هذا من باب الترتيب. فلا يمنع الجمع المدلول عليه ب صلوا كما رأيتموني أصلي، وإنما جعل الإمام ليؤتم به في الأقوال والأفعال. فالإمام عندما يقول سمع الله لمن حمده تقول أنت سمع الله لمن حمده، وهو يقول ربنا ولك الحمد تقول أنت ربنا ولك الحمد. إنما جعل الإمام ليتم به في الأقوال وفي الأفعال. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك بن أنس والليث بن سعد وأنس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. سبحان الله، هذا يشبه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهذا أيضا من الأمثلة الواضحة على أنه أحيانا يأتي الدليل باحتمال متساوي. ولذا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الفريقين، فهنا كذلك إذا كبر فكبروا، هذا اعتمام به في الأقوال، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد فيها أيضا أن هذا للتقسيم، هو يقول كذا ونحن نقول كذا. ومن نظر إلى أول الحديث إنما جعل الإمام ليتم به فيجمع بينهما كما جمع بينهما الإمام، وهكذا الحديث عند البخاري ومسلم. قال ذكر فضل قول اللهم ربنا لك الحمد، يعني بزيادة اللهم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا القعنبي عن مالك عن سمعنا أبي صالح عن أبي هريرة، الحديث عند البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة، أي أن الملائكة تقول هذا معنى الموافقة، الملائكة تقول اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الصلاة أيها الإخوة كلها فضائل، وكلها مغفرة، وكلها منح. قال ذكر الاعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع. طول القيام بعد رفع الرأس من الركوع ووجوب الطمأنينة. في صفحة 674 قال الشيخ ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، نعم، فيطول هذا الركن. وأما وجوب الطمأنينة ففي صفحة 700 وكان يأمر بالاطمئنان فيه، فقال للمسيء صلاته ثم ارفع رأسك حتى تعتدل، هذا ذكر الاعتدال، حتى تعتدل قائما، فيأخذ كل عظم ما أخذه. وفي رواية وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وذكر له أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك، فلذلك كان الاعتدال والطمأنينة فيه كان ركنا من أركان الصلاة. ونبه الشيخ هنا على يعني قبض اليدين بعد القيام من الركوع. قال: وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام، يعني ماذا؟ قال: حتى ترجع العظام. استدلوا بها. قالوا: حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. قل هذا دليل عليهم، حتى ترجع العظام إلى مفاصلها المعتادة، ليس إلى الهيئة التي كانت قبل الركوع. كان حال القيام وضع اليمنى على اليسرى، فهم استدلوا كيف؟ قالوا: حتى ترجع العظام، يعني إلى ما كانت عليه قبل الركوع. لا، إنما قال: حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، أي إلى حالتها المعتاد. قال الشيخ: استدلالهم بعيد جدا عن مجموع روايات الحديث، وهو حديث المسيء صلاته، بل هو استدلال باطل، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه. سبحان الله، يعني القيام الأول لم يرد له ذكر، فكيف هم يردون ترجع العظام إلى مفاصلها في شيء لم يرد له ذكر في الحديث؟ نعم. قال: فكيف وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف ذلك؟ ثم الشيخ يقول: حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. قال: المعهود من هذا يعني عظام الإيش؟ عظام الظهر، بدليل حتى يعود كل فقار مكانه. مكانه معروف، الفقرات إنما تكون في الظهر، فالمراد بهذا حتى، يعني حتى يعتدل، حتى يعتدل الظهر، حتى يستتم قائما. قال: ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة. وهذا حكم على الفعل أيها الإخوة، ما يأتي ويقال يعني الشيخ الألباني يبدع الشيخ بن باز، هذا ما فهم الشيخ. الشيخ إنما يحكم على الفعل، وأما الفاعل فقد يكون مجتهدا مأجورا. قال: لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها. نعم، كل الذين وصفوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا هذا. ومما ينبغي أن يعلم في أحاديث صفة الصلاة أنها منقولة بغاية الدقة، حتى نقلوا ماذا؟ حتى نقلوا أنهم كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته. فالذي ينقل مثل هذه الدقائق أيعجز أن ينقل وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع؟ قال: ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث. نعم. طيب، الشيخ التويجري في رسالته نقل عن الإمام أحمد أنه قال: إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع، وإن شاء وضعهما. هذا ذكره صالح بن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه. والجواب على هذا أن هذا اجتهاد من الإمام أحمد، لو كان عند الإمام أحمد سنة في ذلك لقال بها، فهذا التخيير يدل على أن هذا اجتهاد منه رحمه الله. قال الشيخ: والرأي قد يخطئ. نعم. قال: ذكر الاعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع. طول القيام. ولذلك جاءت فيه أذكار كثيرة، ذكرنا منها في المرة الماضية 10، وهي صيغ التحميد، وخاصة على طريقة الإمام النووي. الإمام النووي يقول بالجمع، جمع الأذكار. وذكرنا لكم في المرة الماضية أنه ماذا قال؟ قال: والجواب عن ذلك بالنسبة لأصحابنا صعب. أو نعم، هذا في صفحة 697. قال الإمام النووي في التصريح بجواز إطالة الاعتدال بالذكر، يعني يطول الاعتدال قائلا فيه الذكر، والجواب عنه صعب على من منع الإطالة، فالأقوى جوازها بالذكر. يعني جوازها بالذكر يعني يطيل هذا الركن ذاكرا، لا يطيل هذا الركن ساكتا. نعم. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا عما بن يحيى قال أخبرنا عطاء بن السيب قال أخبرنا سالم البراد، وكان عندي أوثق من نفسي. عطاء يقول في سالم قال: قال لنا أبو مسعود البدر: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما ركع وضع كفي على ركبتي حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فاستوى قائما حتى استقر كل شيء، وكبر وسجد. هذا في صفة الصلاة الثانية 634. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عفان قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا ثابت قال: كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. هذا عند البخاري ومسلم، وهو في صفة الصلاة الثانية 699. فنقول هذه الفائدة من الإمام النووي أيها الإخوة: إطالة هذا الركن بالذكر لا بالسكوت، مهم جدا هذا كلمة بالذكر. قال: ذكر التسوية بين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع، الركوع والقيام منه والسجود والجلوس بين السجدتين، هذا كله متقارب. ما خلا ماذا؟ ما خلا قيام القراءة وقعود التشهد. ما خلا قيام القراءة وقعود التشهد. خطر على بالي اليوم في تعريفهم لإيش؟ تعريفهم للصلاة ماذا قالوا؟ قالوا: أقوال وأفعال مفتتحة بالإيش؟ بالتكبير، مختتمة بالتسليم. طيب، مفتتحة بالتكبير، يمكن أن يفتتح بالتكبير وهو إيش؟ ها؟ وهو قاعد على هذا التعريف، بعدين يقوم. مفتتحة بالتكبير، طيب وأين ركن القيام؟ فرض ركن القيام يأتي بعد التكبير، يعني على هذا التعريف يكبر، يجوز له أن يكبر وقاع ثم يقوم. فالأولى، ما أدري أحد نبه على هذا ولا لا، وخاصة أنهم قالوا أقوال إيش؟ وأفعال. فالمفروض نقول مفتتحة بالتكبير والقيام أحسنت، ومختتمة بالتسليم والإيش والقعود. الإنسان دوما يشغل باله حتى في أوقات حتى وهو في قضاء حاجته دوما يفكر في مسائل العلم، وعند نومه وفي حال انشغاله بأشياء أخرى، فيستفيد مثل هذه الأمور. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أبو عمر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وما بين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع قريبا من السواء. هذا عند البخاري ومسلم، وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود. الآن انتهينا من ركن الإيش الاعتدال من الركوع. يبقى الأركان حتى لا أيها الإخوة، التكبير والقيام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال من الركوع. الآن خمسة، هاي الاطمئنان في الكل. الآن نأتي إلى ركن ليش السجود، وما أدراك ما السجود، مسائله كثيرة. فنجمع ركن السجود في خمسة أمور. الأول التكبير له، هذا سهل الحمد لله. الثاني رفع اليدين أحيانا، خلي بالك هذا غير إيش، غير الرفع عند الرفع من الركوع، هذا من المواضع المتفق عليها، وإنما نحن الآن نتكلم في إيش، في رفع اليدين عند النزول للسجود، هذا يفعله أحيانا. النقطة الثالثة النزول إلى السجود، هل ينزل على اليدين أم على الركبتين؟ وبعدين الرابع صفة السجود، وتأخذها من عند الجبهة إلى القدمين، حصل فيها 17 مسألة سبحان الله. بعدين أذكاره، أذكار السجود. فهذه خمسة أمور في هذا الركن العظيم الذي هو أشرف الهيئات، أشرف هيئات الصلاة السجود. ولذا كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. السجود خضوع أتم من خضوع الركوع، فيترقى الإنسان في الصلاة من خضوع إلى خضوع. نعم. المسألة الأولى قال ذكر التكبير مع الإهواء للسجود، فهذه أول مسألة، قلنا أن هذه سهلة إلا ما مضى مما كان في عهد بني أمية أنهم كانوا يعني يكبرون حال الخفاء، يعني يكبرون عند الرفع من الركوع وعند الرفع من السجود، يقول الناس إذا ما كبرنا ما حد بيشوف، وأما التكبير إلى الركوع قالوا ما يحتاج، الناس يروننا، كذلك عند التكبير للسجود فنقصوا التكبير، وقد مر هذا قبل. نعم. قال الشيخ، نبدأ بما قاله الشيخ أولا رحمة الله عليه، قال التكبير ورفع اليدين عند الهوي إلى السجود، اللي هو اللي احنا قلنا عليه أحيانا. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا. خلي بالك من يهوي، يهوي هذه من الأدلة على أنه ينزل على اليدين يهوي، أما الذي ينزل على الركبتين هذا بنزل مثل العمود. الشيخ خالد سمحنا شوية اليوم هنشد عليه. نعم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، وأمر بذلك المسيء صلاتهم، فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول، يعني في نقاط سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد. طبعا الله أكبر ثم يسجد، ثم هنا يعني ليست يعني للتعقيد، وإنما هي للترتيب الذكري، ويدل عليه الروايات الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يكبر حين يسجد، أما هذه الرواية ظاهرها ثم يقول الله أكبر ثم يسجد، معنى الله أكبر وهو قائم وينتهي من التكبير بعدين يسجد، لا ليس هذا المقصود، وإنما يكبر حال إيش؟ حال نزوله إلى السجود، لا يفرغ منها ثم يسجد، ولا يؤخرها كما يفعل بعض الناس. بعض الناس يضع رأسه على الأرض ويقول الله أكبر، أنا رأيت هذا بعيني، يسجد ويقول الله أكبر حال سجوده، هذا شيء عجيب. لا، حال السجود نسبح ما نكبر، فإذا لا هذا ولا هذا، وإنما حين. نعم. فلا بد من يعني فهم ثم هذه في ضوء الروايات الأخرى، ولا ينبغي ها هنا أن نأتي ونقول في لغة العرب كذا وكذا وكذا، لا، لغة العرب يعني فيها كل هذا، أحيانا ثم تكون للترتيب في الذكر ولا تدل على ترتيب الوقوع، يعني تكون بس للذكر. والقرآن فيه يعني آيات تدل على هذا. ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. قال وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه. هذا أيضا مما يرجح ماذا؟ يرجح النزول على اليدين. فإذا عندنا يهو، خلينا نجمع بقى للشيخ، بعدين يجافي يديه، يجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد. قال وكان أحيانا، نتنبه لهذا، أحيانا يرفع يديه إذا سجد، فإذا هذا أحيانا. ولا ننسى القاعدة أنه لا بد أن نفرق بين ما ورد كثيرا وما ورد قليلا. ما ورد كثيرا الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع، هذا تجده في كل الأحاديث، هذا ورد كثيرا. والمواضع الأخرى ورد قليلا، ما نقول إن هذه مثلا معلولة أو شاذة أو لا، لأنها مروية من طرق أخرى، من أحاديث أخرى. شوية ما نريد أن نتشدد تشدد المحدثين ولا نتساهل تساهل الفقهاء، ثاني خليه في الوسط. نعم. ولذلك أيها الإخوة أنا رتبت هنا الرفع، رفع اليدين 6 مراتب. المرتبة الأولى 0، وهي مرتبة من لا يرفع أبدا، وهذا معلوم لديكم، لا يرفع أبدا، ما تعرف متى دخل من الصلاة ولا متى خرج منها. المرتبة الثانية من يرفع في تكبيرة الإحرام فقط، هذه واحد، الأولى صفر ودي واحد، وهؤلاء الحنفية. المرتبة الثالثة ثلاثة، عندما أقول ثلاثة يعني المواضع، يعني يرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. المرتبة الرابعة أربعة، نزود على الثلاثة إيش عند القيام من الركعتين. المرتبة الخامسة هذه، نزود على الأربعة عند السجود، خمسة هذا عند السجود تزود هذه. طبعا الأربعة والخمسة هذه، الخمسة هذه تفعل أحيانا وعند القيام من الركعتين، المفروض أيضا تفعل أحيانا. لو مشينا على القاعدة أن ما ورد كثيرا يواظب عليه وما ورد قليلا يفعل ويترك. ثم المرتبة السادسة ما زاد على ذلك، وهو الرفع يعني بين السجدتين، يعني عندما يسجد السجدة الثانية وعندما يقوم من السجدة الثانية، فهذه يعني ترتيب ما جاء في الرفع. خلينا الآن في ماذا؟ في الرفع عند النزول إلى السجود. يقول الشيخ روي هذا الرفع عن عشرة من الصحابة، وقد سقت أحاديثهم وتكلمت عليها وخرجتها في التعليقات الجياد على زاد المعاد حديثا حديثا، وبينت ما يصح إسناده منها وما لا يصح، ولكنه يقوى في الشواهد، بحيث إن الواقف على هذه الأحاديث كلها يجزم جزما قاطعا بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم بل وبتواترها عنه. ذكر الشيخ منا هنا حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وترجم به الإمام النسائي، الإمام النسائي ترجم به في بابين، قال باب رفع اليدين للسجود يعني عند النزول للسجود، والباب الآخر باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى، هذا حديث مالك بن الحويرث. الثاني حديث وائل بن حجر، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير. الثالث حديث أنس بن مالك، والرابع حديث عبد الله بن عمر. فهذه إيش أربعة أحاديث. أخونا إبراهيم فرد كان سوى بحث في هذه الأحاديث وفي طرقها، وتأملنا ونظرنا فيها، فأيها الإخوة يعني الإنسان ما يستطيع أن يجزم بشذوذ هذه المواضع، وإنما هي كما يقال مقاربة. فما أحسن هذا التقسيم، أن ما ورد كثيرا يواظب عليه وما ورد قليلا يفعل ويترك. فهذا بالنسبة لي التكبير ورفع اليدين عند الهوي إلى السجود. بالنسبة لي طبعا سنقرأ، لكن أنا عندي هنا تعليقات حتى لا أنساها. قلنا من أدلة النزول على اليدين يهوي يجافي، طبعا هذه فيها إشارات، وكذلك مع يهوي خر خر، خر وهوى وانحط، انحط طيب. وأيضا مما ذكره يعني بعض المتفقهين قول الراوي إيش؟ كان لا يحني أحدنا ظهره، أيوة لا يحني أحدنا ظهره لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع رأسه من الركوع، لا يحني أحدنا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. فقوله لا يحني هذا يدل على النزول على اليدين، لأن الذي ينزل على الركبتين ما يحني ظهره وإنما يكون عمودا، هذا لا يحني. أيضا قلنا الآيش المجافة، وتستحضر أيضا ماذا قول الله تعالى يخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان سجدا، فهذه الهيئة أيضا تدل على ماذا؟ على النزول على اليدين. طيب نرجع إلى قوله ذكر التكبير مع الإهواء للسجود. قال حدثني إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جراج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا. فحين تفسر ثم. الحديث رواه مسلم والبخاري. ليه قلنا مسلم والبخاري؟ لأن هذا يعني أصله عند البخاري. قال أبو بكر بن المنذر وكان عمر بن الخطاب إذا كبر، كان عمر هذا عند ابن أبي شيبة، إذا كبر كبر وهو ينحط، كبر وهو ينحط. طبعا المعروف عن عمر أنه كان ينزل على الركبتين، هذا ثابت عنه بإسناد صحيح، فربما الدلالة به انحط وينحط، ربما الاستدلال بها يكون مخدوشا لأجل ماذا هنا المذكور عن عمر وهو ينحط، مع أن عمر رضي الله عنه كان ينزل على الركبتين. نعم. قال ذكر التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود. تجافي باليدين كيف يا شيخ؟ عندما تنزل للسجود تجافي اليدين كيف؟ لا عند النزول للسجود من فوق. نعم أيوه هذا هو يجافي اليدين. طيب والذين ينزلون على الركبتين كيف ينزل؟ كيف ينزل على الركبتين؟ هم يعني يعتمدون باليدين صح يا شيخ ولا يمكن بدون ال نعم ها نزل على الركبتين. طيب ايوه اي طب لو افترضنا أنه يبعد اليدين يجافي يعني وينزل على الركبتين، يجافي وينزل على الركبتين، لا يجافي اليدين وينزل على الركبتين من فوق ثقيلة. نعم
بس هو سجود يجافي
يعني كذا. نعم. قال ذكر التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود. قال ومن حديث أبي عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صاحب داود 722، وفي صفة الصلاة الثاني 706، وفيه ويجافي يديه ثم يسجد. نعم. قال منهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة، فذكر بعض الحديث، قال ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض مجافيا. هذا حال من الإهواء، يهوي مجافيا، مجافيا يديه عن جنبيه، ثم يهوي مجافيا. وبهذا يتم لابن المنذر ما ترجم به، قال التجافي عند الإهواء. الشاهد ماذا؟ يهوي مجافيا، يهوي حال كونه مجافيا، فالتجافي عند الإهواء. قال ذكر البدء بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.